المحاضرة الثالثة من سلسلة النصح العاطر في أهمية مراعاة المشاعر لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المدعي حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه هي المحاضرة الثالثة ضمن جفاف المشاعر، وسبق أن تكلمنا في محاضرتين قبل جفاف المشاعر مع من؟ مع الوالدين، ومع بين الزوجين وبين الأولاد، جفاف المشاعر مع الأولاد. والآن وأخذنا بعد جفاف المشاعر بين الزملاء، والآن معنا جفاف المشاعر مع الجيران. أيها الإخوة، تعرفون بارك الله فيكم أن شريعتنا الإسلامية قد أعطت كل ذي حق حقه، وجاءت الشريعة الإسلامية بإعطاء الحقوق، ورتبت على إعطائها الأجور الكثيرة العظيمة، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى الحقوق منها ما يكون الحق أعظم ويكون القيام به أوجب والأجر فيه أكثر، ومنها ما يكون أقل. فبين المسلمين مع بعضهم البعض هذه حقوق شرعية، دعا الإسلام المسلمين إلى أن كل رجل يعطي للآخر حقه، ودعا الإسلام إلى المحافظة على هذه الحقوق، ورتب عليها الأجور، ولكن جعل الإسلام الحقوق بين المسلمين لها تفاوت. فمثلا حق المسلم على المسلم معلوم في الشريعة، وعندنا حقوق أعظم وهي حقوق الجوار، فقد جمع الجار بين الإسلام مع جاره، وجمع الجار أيضا أن له حق الجوار، فكان الحق هنا أعظم من حق المسلم على المسلم، لأن حق الجار جمع بين حقين، حق الإسلام وحق الجوار. وكما ذكرنا أن الحقوق في الشريعة الإسلامية تكون لها أجور ولها ثواب، إلا أن الحقوق منها ما يكون الأجر فيه أعظم والثواب أكبر، ومنها ما يكون الإثم فيه أعظم. فمؤاذاة المسلم للمسلم محرمة، لكن مؤاذاة المسلم للمسلم الجار هذه أشد تحريما، ولأن صاحبها ارتكب محذورين: المحذور الأول أن هذا مسلم آذيته، والمحذور الثاني أن هذا جار آذيته، جمعت بين أمرين وكلاهما حرم الإسلام المؤاذاة لهما، لهذا المسلم ولهذا الجار، مما أمر الله عز وجل بإعطائه الحقوق المحافظة عليه هو الجار. وانظر إلى أمر الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالله عز وجل ذكر في هذه الآية التي ابتدأها بعبادته وحذر بعدها من الشرك، ثم ذكر بعدها الحقوق البقية بين المسلمين ابتداء بالوالدين وهكذا القرابة واليتامى والمساكين والجوار. فهذه الآية تسمى آية العشرة الحقوق، لأنها تكلمت على عشر حقوق فيها. وحقوق الجوار في الشريعة معلومة وواضحة، إلا أن المسلمين يحصل التهاون في أدائها بالرغم بأن أمرها عظيم وشأنها كبير. فجاء من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولو نظرنا إلى الأدلة الكثيرة في حقوق الجوار لرأيناها كثيرة، وكلام أهل العلم في ذلك كثير، لكني سأذكر هنا بعض الأمور التي يجدها الجار من جاره ويعاني بها الجار من جاره، ويكون الجار قد جرح مشاعر الجار بالرغم بأن هذا أمر عظيم وشره شر مستطير عياذا بالله. فمن جفاف المشاعر بين الجار مع جاره المؤاذاة للجار. والمؤاذاة للجيران هي أقسام: القسم الأول المؤاذاة باللسان، فكم من جار آذى جاره بلسانه وسبه وشتمه لعنه، ربما اتهمه في عرضه، ربما اغتابه في غيبته ونم عليه، وربما تفكه بالطعن فيه والقدح فيه عياذا بالله سبحانه وتعالى. المحافظة يا إخوة على سلامة الألسن مع الجيران مما جاءت به هذه الشريعة السمحة المباركة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فلا تؤذي الجيران إذا كان عندك إيمان كامل، لا تؤذي الجيران. لا يجد الجار منك المؤاذاة بلسانك، لا يجد منك الجار المؤاذاة بيدك، لا يجد الجار منك المؤاذاة بالغيبة والنميمة. وقد جاء من حديث أبي هريرة أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. هذا هو الداء الآن، هذا هو الداء الآن، أن تؤذي الجيران باللسان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا يا رسول الله وفلانة تصلي المكتوبة أي الفرائض وتصدق بأثوار، والمراد هي كما قال بعضهم هي القطعة العظيمة من الأقط وهو اللبن الجامد يعطى. قال ولكن هذه المرأة لا تؤذي الجيران. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من أهل الجنة. انظروا المرأة الأولى إن فلانة تقوم الليل، بمعنى هي تحافظ على الفرائض وزيادة تقوم الليل وتصوم النهار أي التطوع من باب أولى الفرائض، وتفعل وتتصدق، لكن المصيبة عندها أنها تؤذي الجيران، فقال هي في النار. فإذا آذيت جارك بالكلام، آذيت جارك بالسباب، آذيت جارك بالغيبة فيه والنميمة، هذه كلها من الأسباب التي تعرضك لخسارة وربما لعقوبة في الدنيا قبل الأخرى. وقد جاء عن الحسن رحمة الله تعالى عليه أنه قال ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. فالمطلوب هو أن الشخص يحرص على الصبر على الجار، اصبر على جارك إن جاء منه شيء أو خطأ أو زلل اصبر عليه. وإن تريد جارا لا يخطئ أو تريد جارا لا يحصل منه الهفوة فلن تجد ذلك، لن تجد ذلك أبدا. فاحرص أن يجد الجار منك سلامة اللسان أنت وأهلك وأولادك بقدر ما تستطيع. وأيضا من الجفاف المشاعر بين الجيران هو عدم تأديب الأولاد فيما بين الجار والجار. الأولاد قد يشعلون الفتنة بين الجار مع جاره، وقد يتسبب الأولاد بإحداث شرخ كبير بين الجيران، يتضارب الولد مع الولد، يحصل الجيران شيء من المضاربات فيشكو هذا إلى ذاك، وربما حصل شيء من الاستعطاف، وربما تدخلت النساء في مثل هذه المواضيع فالمرأة تكلم الزوج عملوا بولد كذا، والزوج يتأثر بالكلام، والزوج الآخر كذلك، فتقوم الفتنة وينشب الخلاف، والسبب في ذلك هم الأبناء. فاحسن التربية لأبنائك وعامل الجيران بالمعاملة الشرعية حتى تجد أنك قد أحسنت إلى الجيران. فمن حسن المحافظة على مشاعر الجيران أن تحسن التربية للأبناء في مخالطتهم مع أبناء الجيران. وإن رأيت أن أولادك لا تستطيع الضبط فابقهم في منازلهم والحمد لله، واسعى إلى إصلاح الأولاد بقدر ما تجد. فبارك الله فيك، حرصك على سلامة مشاعر جارك هذا من الأمور المهمة التي أنت مطالب بها. أيضا من جرح المشاعر فيما بين الجار مع الجار هو عدم الإحسان للجيران من قبل بعض الجيران، عدم الإحسان إلى الجيران فيما بينهم البين. يا إخوة، الجار هذا هو بمثابة مرآة لخلقك، الجار هو مرآة لخلقك، فأنت تعكس هذه المرآة، إما تعكسها عكسا طيبا وتكون صورتك حسنة، أو أنك تتسبب في أن الجار يكون صورته عنك غير سديدة وغير طيبة، وأنتم شهداء الله في الأرض. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، هذا يا رب أغلق بابه دوني فمنع معروفه. فكم من جار يتعلق برقبة جاره في يوم القيامة. فأحسن إلى الجيران، أحسن إلى الجيران. الإحسان إلى الجيران يكون بأمور: الأمر الأول، إن عندك شيء تستطيع أن تعطي الجار فاعطه، ما عندك شيء وأمورك غير متيسرة احسن إلى الجيران بالكلمة الطيبة، احسن إلى الجيران بالمعاملة الحسنة، احسن إلى الجيران بكف شرك وأذاك عنه. فلما تجرح جارك ويجد الجار منك الإساءة في المعاملة والقبح في المعاملة، هذه من جرح مشاعره، هذا من جرح المشاعر. ولما تقرأ في حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، قد جاء بلفظ فليحسن إلى جاره. لما تقرأ في هذا الحديث تعلم أهمية الحرص على الإحسان للجيران. فأحسن إلى جارك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإحسانك إلى جارك إن كان عندك مال أو عندك شيء من الطعام أو عندك في هذا اليوم شيء من الطعام، لا بأس أن تعطي جارك وأن تطعم جارك وأن يجد الجار منك المواساة له، فقد تكون أمورك متيسرة لكن أمور الجار متعسرة. فأحسن إلى هذا الجار، أحسن المعاملة إليه، اعطه إن قدرت. فانظر إلى حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك. هذا حرصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن يعامل الجار بهذه المعاملة الشرعية. وهو ما سمعت من حسن المعاملة فيما بين الجار مع جاره. أيضا من جرح المشاعر فيما بين الجار والجار هو أن الجار لا يشعر جاره بشيء مما قد يحتاج إليه من التهادي. ولما تقرأ في قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تعلم هذا الباب. وإحسانك إلى الجار ولو بهدية متيسرة، لا يلزم أن تكون الهدية هدية كبيرة، لكن المتيسر لك هي إشعار فقط أنك تجله، أنك تحترمه، أنك تعزه. أحيانا يا إخوة، الشيء اليسير يؤثر في النفوس، الشيء اليسير يؤثر في النفوس. احسن إلى جارك ولو بهدية يسيرة، أحيانا تهدي إلى جارك ولو عطرا يسيرا بمبلغ زهيد، يؤثر هذا في نفسه ويعلم أنك يكفي أنك أشعرته بمقام الاحترام وبمقام الإجلال. فالهدايا هي علامة ووسام وحبل قويم يربط بين القلوب، هي حبل قوي يربط بين القلوب، ويبين أن لجارك هذا في قلبك الإجلال والاحترام والقدر، وينمو به بعد فضل الله قوة المحبة بين الجار مع الجار الآخر. أيضا من جرح المشاعر فيما بين الجار مع الجار الآخر هو أن يشعر الجار بأن هذا الرجل لا هم له بالمحافظة على عرض جاره، إن رأى الجار مع الجار قد ربما إن كانت نافذته عالية على داره دار جاره أو على حوشه أو على بيته، من حسن الجوار أن تشعر الجار بأنك غير متطلع، أو أن يشعر الجار أنك غير متطلع إلى داره وغير متطلع من نافذتك إلى بيته. هذا من الأمور التي تقيم قواعد وقوائم الأخوة والجوار. لكن إذا كان الشخص معه نافذة إلى جاره ويتطلع من ذلك، لا وافق الدين ولا أعطى الجار حقه ولا نظر إلى الضوابط الشرعية في حقوق الأعراض والمحافظة على الأعراض، فقد تؤدي هذه ما هو إلى جرح مشاعر فقط، بل قد تؤدي إلى فتن لا تحمد عقباها. أيضا من جرح المشاعر فيما بين الجار وجاره أن يحرص الجار أن يظهر صورته هو للآخرين بالصورة الطيبة، بينما يعكس صورة على جاره بالصورة السيئة، جاري فيه كذا وكذا، أما جاري ففيه كذا وكذا، أما الجار الذي كنت لو عرفت أنه هو ما جلست عنده. وهذه تصعد الخلاف وتقوي الخلاف بين الجار والجار، والناس يبلغون الجار بمثل هذه الألفاظ فتزيد القلوب تنافرا وتبعد المحبة، بل ربما كان سببا في نزع قوة المحبة بين الجار مع جاره الآخر. أيضا من جرح مشاعرك المشاعر مع الجيران أن الجار في غيبته لا يشعر باهتمامك بأمره وأمر أولاده وأهله، قد يغيب الجار هذا لعذر، أو قد يقترب، أو قد يذهب، أو يسافر لأمر ولآخر، فإذا جاءته الأخبار ورأى حرصك عليه على أولاده على أهله على بيته كن لك الود أكثر والمحبة أعظم، وجاءت الأيام وأنت تذكر بالخير وتذكر بأنك جار صالح، بينما بالعكس لو جاءت الأخبار أنك سيء في المعاملة، أمورك وحركاتك غير لائقة، هذه لها ما لها في النفوس ولها ما لها من البلاء الذي قد يتعرض له الجار من جاره في يوم من أيامه. أحسن المعاملة لجارك، إن كان غائبا زد احتراما وتقديرا وأدبا وخلقا مع أولاده، وزد عفة وحرصا وبعدا عن أي شبهة تطرأ لجارك منك. هذه إن أردت أن يشعر الجار منك بأنك جار تمتلك قوة الأخوة الصادقة وتعرف عظمة حقوق الجوار. أيضا من جرح المشاعر بين الجار مع الجار الآخر أن يجد الجار منك النقد له عند الآخرين دون تقديم النصيحة له. تجد بعض الجيران يتكلم على جاره عند فلان وفلان وفلان، وهو ما قد نصح جاره هذا نصيحة، أو أوصل له معلومة لأمر يريد أن ينصحه بها، أو وجهه بتوجيه يريد أن يقومه به. تجد بعضهم ربما قد اشتكى لعدد من الناس وتكلم على جاره عند فئام من الناس، بينما جاره لم يجد منه نصيحة، جاره لم يجد منه توجيه، جاره لم يجد منه تعليم، جاره لم يجد منه بيان أو إخبار لأمر هو يريده. فيعيش الجار هذا في ألسنة الناس تلوكه يمنة ويسرة، وينهشون من لحمه يمنة ويسرة، والسبب هو جاره هذا الذي ذاع بخبره ونشر خبره وشوه به، بينما هو في نفسه لم يجلس معه جلسة يتفقد فيها أمرا أو يريد أن يستفسر من أمر قبل أن يطعن فيه أو يتكلم فيه. فحافظ على جيرانك، حافظ على جيرانك، واسعى لهم بما ترضاه لنفسك، ما ترضاه لنفسك ليرتضيه منك الجيران. أيضا من جرح المشاعر عدم الأخلاق الحسنة في الألفاظ مع الجيران، بعض الناس مع جيرانه هو صاحب أخلاق بذيئة، صاحب أخلاق شرسة، إن أخطأ الجار معه ربما رد الكيل بكيلين وثلاثة وأربعة، ربما إن أخطأ جاره معه عمل له ما عمل من الأمور والردود التي تثير الأمور أكثر، وربما يظن في نفسه أنا صاحب حق، إن صبرت ظفرت، وإن أحسنت إلى الجار كن لك في قلبه أكثر من الاحترام والقدر. فاحسن المعاملة واحرص حتى وإن حصل الخطأ أو الزلل من جارك إلى جنابك، فاحرص على التغاضي والصبر والتحمل، وستجد بفضل الله سبحانه وتعالى ما تجده بعونه سبحانه وتعالى. أيضا إن أراد الجار أن تبقى أمره مع جاره قويمة وصالحة وسديدة وموفقة، فلا بد أن يسد أبواب الخلاف، لا بد أن يسد أبواب الخلاف. أبواب الخلاف كثيرة وأسباب الخلاف كثيرة. أحيانا كما سمعت يبدأ الخلاف بين الرجال من جهة أمر النساء، فلان قال، فلانة قالت، فلان تكلم، فلانة تكلمت، هو قال كذا، هي قالت كذا، فنشب الخلاف واشتعلت الفتنة وزاد الشر، وصب البترول على النار ليزيدها شعلا وإحراقا. فأحسن المعاملة معاشر المسلمين، سن المعاملة فيما بين الجار وجاره. أيضا من جفاف المشاعر بين الجار مع الجار في باب التجارات أن يحس الجار من جاره حرصه على تشويهه وتشويه أمام من يبيع أو يشتري له، أو حرصه على تشويه معالمه أو تشويه بيعه، أو الحرص على أن يظهر للآخرين أنه وأنه، مع الاحتقار لجاره والتشويه به. هذه تؤثر في النفوس ولها ما لها من الأمور التي قد تفسد القلوب أكثر وأكثر. وعلى كل حال إن صلاحك مع جارك هو علامة ذكائك وفهمك، وإن حرصك على جارك يدل على فهمك وإدراكك، وإن بعدك عن الإصلاح فيما بينك وبين جارك يدل أنك عندك شيء من الفشل. فاسعى لإصلاح أمورك مع الجيران، وإن رأيت من جارك أنه لا تستطيع التوافق معه والتلاؤم فلا بأس بالنقل من المكان إلى مكان آخر، وتسعى في ذلك لإقامة نفسك الإقامة الصحيحة، ولبعدك عن ما يكون سببا في وقوفك بين يدي الله يوم القيامة إذا وقفت مع جارك أمام الله. وإلا فإن رأيت الهدوء والصبر ففي ذلك ما فيه من الأجور، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، هكذا يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجار ليس فقط من يسكن بجانبك، بل إن الجار أكبر من ذلك، أكبر من ذلك. فبعضهم يظن فقط أن جاره الذي يسكن معه في سكن واحد أو بينه وبينه مسافة قريبة، الجار أكبر من ذلك. بعض العلماء يقول من يصلي معك الفجر فهو جارك، من يصلي معك الفجر فهو جارك، هكذا يذكرها بعضهم. فاحرصوا وفقكم الله. وإني أوجه نصيحة لنفسي ولطلاب العلم، يا طلاب العلم أنتم رمز المجتمع، أنتم قدوة المجتمع، الناس ينظرون إليكم غير ما ينظرون إلى العوام. فأنت طالب علم، إن إحسانك إلى الجيران هو دعوة وحدها، إحسانك إلى الجيران يعتبر دعوة إلى الله، وحرصك على جارك دعوة إلى الله، وسعيك في إرضاء جارك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أن يجد الجار منك سوء المعاملة وسوء الخلق سيقول أين العلم؟ ما أثر هذا فيه العلم؟ ما أثر فيه القرآن؟ ما أثرت فيه السنة؟ فالله الله في الإحسان للجيران، الله الله في المعاملة الحسنة والصبر. فليكن الجار، ليكن الجار مع جاره حتى وإن وجد الطالب من جاره شيئا، لكنك أنت قدوة، أنت قدوة لجارك. فلا بد أن يجد الجار منك المعاملة التي تعكسها تماما وتبين أن هذه أخلاق الدين، وهذه أخلاق السنة، وهذه أخلاق الشرع. أحسنوا إلى جيرانكم واصبروا عليهم وتحملوا ما يجري منهم، فهم بعضهم عوام لكنكم طلاب علم. وعلى الجيران بالمقابل أيضا أن يحسن المعاملة مع جيرانهم بشكل عام، مع طلبة العلم بشكل عام. لماذا؟ لأن هذا يحتاج من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، فكما أنه مطالب بحسن المعاملة معك والتأدب والأخلاق والإعطاء الحق لك، كذلك أنت مطالب أن تكرم من أكرمه الله، ومن دعا الله ورسوله إلى إكرامه، ومن أمر الإسلام بإكرامه، فالله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه. وهذه أمور شرعية وأمور مرضية يحرص فيها المسلم على إعطاء الجيران الحقوق لهم أينما كانوا. نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن أعطى الجار حقه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أعطى الجيران حقوقهم، ونسأل الله أن يبارك في جيراننا وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء مكروه، نسأل الله أن يبارك لهم في الأهل وفي المال وفي الولد وفي البدن، وأن يدفع عنا وعنهم وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب الدعاء.